الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لما نفت الآيتان أن يكون سبيل على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا ما يحملهم، السبيل يعني السبيل للعقوبة، ما على المحسنين من سبيل يعني لعقوبتهم لوقوع الإثم عليهم. الضعفاء لا إثم عليهم إذا لم يخرجوا لغزوة تبوك. المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون الذين لا يجدون ما يحملوا لا إثم عليهم، لا تبعة عليهم. فالسبيل هو الطريق إلى العقوبة، الطريق للإثم. فبينت الآيات السابقة أن هؤلاء ما عليهم من سبيل. إذن على من السبيل يكون؟ الطريق للعقوبة على من؟ فقال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فهذه الآية بيّنت أن السبيل في كونه على الذين يستأذنون في التخلف وهم أغنياء، وهم يستطيعون الخروج معه. وهذا انتقال إلى العودة إلى أحوال المنافقين، لأنه بعدها سيعود يقول: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. في هذا الحصر إنما تفيد الحصر، إنما السبيل، وهذا الحصر تأكيد للنفي السابق. النفي السابق: ما على المحسنين من سبيل. إنما السبيل، ما على المحسنين من سبيل. إنما السبيل أي لا سبيل في عقاب في وقوع العقاب إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. والمقصود بهم الذين يستأذنونك وهم أغنياء هم المنافقون بالمدينة الذين كانوا يكرهون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم لا يؤمنون بما وعد الله عليه من الخيرات، وهم أولو الطول الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. المنافقون، المنافقون الذين عندهم القدرة أن يخرجوا مع النبي لغزوة تبوك ولسائر الغزوات. فإذا السبيل: إنما السبيل على الذين يستأذنونك، طريق الإثم، طريق اللوم، طريق التعنيف، طريق التوبيخ، إنما يتجه إلى هؤلاء الذين يستأذنونك، أي استأذنوا عن القعود عن القتال، في أن يقعدوا عن القتال وهم أغنياء. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. ومعنى هنا وهم أغنياء يعني وهم أغنياء أي وهم قادرون أن يخرجوا معك للجهاد، وهم أغنياء. وليس المقصود وهم أغنياء يعني وهم أغنياء في المال. ففرق بين غنى المال المقصود في الغنى لغنى المال أو الغنى هنا في هذه الآية، لأنه قد يكون مثلا غنيا ويكون مريضا، فهذا معذور. لكن يستأذنونك وهم أغنياء في قوتهم أيضا، وهم أغنياء في أموالهم، وهم أغنياء في صحتهم، وهم أغنياء في أن يجدوا قوة لكي يجاهدوا معك، وهم أغنياء ليس عندهم عذر. هذا المقصود وهم أغنياء، وليس الغنى المقصود في هذه الآية الغنى في المال، لأن الآية السابقة ما حددت العذر في التخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في العذر بنقص المال فقط، ليس على الضعفاء ولا على المرضى. المريض ربما يكون غنيا لكن ما عنده قوة لكي يحمل على الراحلة أو على الدابة لكي يجاهد في سبيل الله. فلذلك وهم أغنياء أي وهم قادرون على أن يجاهدوا معك. هذا هؤلاء عليهم عقوبة، هؤلاء عليهم السبيل يعني عليهم الطريق إلى الإثم، التبعة، المؤاخذة على هؤلاء وهم أغنياء الذين أرادوا أن يتخلفوا عن غزوة تبوك ولا عذر لهم يخوفهم في التخلف، يخولهم في التخوف. وإذا قال ما جعل الله عليكم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وهذا السبيل هنا إنما هو سبيل من الله لكي يوقع العقوبة عليهم. وهنا يتضح معنا الأمر أيها الإخوة أن العقوبة لا تقع إلا بعد التكليف، وأن الإنسان إذا لم يكلف بشيء فلا تقع العقوبة عليه. فالمعذور لم يكلف، معذور غير مكلف بهذا التكليف، لأن الله قد عذره، الخطاب غير موجه له. الله قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، فما كلفهم أصلا، عذرهم، فلذلك لا تقع العقوبة عليهم. فلا عقوبة إلا بعد التكليف. إذا الإنسان مكلف هذا عليه العقوبة. فمثلا الفقير غير مكلف بالزكاة، لماذا؟ لأن الزكاة لم تتحقق شروطها فيه في الفقير، لكن الغني مكلف بالزكاة وتتحقق العقوبة إذا لم يؤدي الزكاة، تتحقق العقوبة. طبعا العقوبة دنيوية وأخروية، الدنيوية ينبغي أن يعاقبه ولي أمر المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها، يعني ومن منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، فإن آخذوها، من أراد منع الزكاة سنأخذها منه رغم أنفه، ونأخذ عقوبة على ذلك شطر ماله. هذا ليس ربا، هذا لمصلحة المسلمين، عقوبة غرامة مالية. قال فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، هذه عقوبة دنيوية مثلا لمن منع الزكاة. والأخروية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا أقيمت يوم القيامة فأحمي عليها من نار جهنم، فيكوى بها، تكوى بها جبهته ويكوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا الذي لا يؤدي زكاة ماله. فلذلك العقوبة تقع بعد التكليف، هذا غني مكلف. انظر الفقير ما عنده هذا التكليف، لماذا؟ لأنه غير مكلف بالزكاة لعدم تحقق الشروط فيه. كذلك هؤلاء لا عقوبة إلا بتكليف. أغنياء قادرون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. العقوبة التي يوقعها الله تعالى بهم من المنافقين، أما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وهذا حديث صحيح، قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو أصيب بقارعة قبل يوم القيامة. بهذه الرواية، هذه الرواية صحيحة المشهورة، الرواية المشهورة من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو في سنة أبي داود، مات على شعبة من النفاق. لهذه الرواية أخرى قال أصيب بقارعة قبل يوم القيامة، يعني هو قادر أن يغزو، قادر أن يحدث نفسه ولكنه لم يحدث نفسه بغزو، قال هذا يصاب بقارعة، بعقوبة قبل يوم القيامة. وطبعا من العقوبة أنه يتهم بالنفاق، يعني مات على شعبة من النفاق. قال عبد الله مبارك نرى ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي مفسرا قال هذا على عهد النبي ويحمل كذلك بعده على جميع الأزمان، على جميع الأزمان يحمل بعده على جميع الأزمان. ذلك الصحابة سبحان الله الواحد منهم كان ضعيفا، كان ربما الواحد يكون مريضا، لكن يتمنى أن يبذل لدينه، يتمنى أن يكون، أن يبذل ماله، أن يبذل نفسه في سبيل الله، يتمنى ذلك. وانظر بخلاف المنافقين، المنافقون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، المنافقون يريدون القعود. المؤمنون، الصحابي مثلا عبد الله بن ثابت مرض قبيل غزوة بدر فلم يشهدها، ثم مات من جراء مرضه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وهي تبكي بعد موته، وتقول هذه البنت والله إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. ها هو الآن مات على فراشه، مات قبل غزوة بدر، مرض ومات. قالت والله إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله، فإنه قد كان أفضى إلى جهازه، يعني جهز نفسه وجهز سلاحه، جهز نفسه لغزوة بدر، مرض ومات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته، إن الله تعالى قد أوقع أجره، أعطي أجر الشهادة كاملا، إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة صادقا، ماذا قال؟ من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. هذه رواية صحيح مسلم في كتاب الإمارة، قال: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، يعني ولو لم يمت شهيدا يعطيه الله منازل الشهداء، أعطيها ولو لم تصبه. هذا يدل أيها الإخوة أن هناك عند أهل الإيمان شوق لهذه الفريضة، اللي سواء فرض كفاية أو فرض عين، على التفصيل عند أهل العلم عندهم شوق لهذا الباب، بخلاف المنافقين. المنافقون يستأذنونك، يا يعتذرون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. ماذا قال الله عنهم على وجه الذم؟ قال: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، كرر المعنى الأول الذي ذكره، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهنا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فقالوا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هذا المنافق الذي اتصف بدناءة النفس ودناءة الهمة، رضي أن يكون مع الخوالف. من الخوالف؟ قلنا سابقا النساء. الخوالف جمع، والمفرد خالفة، يعني امرأة، خالفة يعني قاعدة، مثل والقواعد من النساء، القواعد جمع والمفرد قاعدة، قاعدة من النساء. فالخوالف المفرد خالفة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي رضوا أن يكونوا مع النساء، رضوا بأن يكونوا مع النساء. وهذا لا يليق بالرجال، يعني لما قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف على وجه الذم، لما يقال الإنسان أقعد مع النساء، إيش يعني أقعد مع النساء؟ يعني لست من الرجال، لست من الرجال، لست من الذين يتحملون المهام الصعبة، إنما أقعد مع النساء. وذكرنا خبر علي بن أبي طالب لما النبي أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك، ماذا قال له علي؟ يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان، تخلفني مع النساء والصبيان. أراد النبي أن يبقي علي بن أبي طالب في المدينة، قال: تخلفني مع النساء والصبيان؟ أترضى يا رسول الله أن أكون أنا مع النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فيقولون هذا مدح لعلي رضي الله عنه وليس ذما له. يعني علي بن أبي طالب صحيح جلس عند النساء والصبيان، بس ليس بإذنه، إنما بإذن الشرع، بإذن الوحي، بإذن الله الذي أوحى لنبيه أن يجعل هذا في هذا المكان، بإذن. إذن هذا لا إثم عليه، لكن هؤلاء جاءوا يستأذنون وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، تنازلوا عن مهام الرجال وارتضوا أن يكونوا مع النساء هربا من القتال. وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ أقوم يعني أرجال أم نساء؟ قال: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. ومر الكلام عنها، إنه كيف يا إخواني، وهذه كلمة مهمة، كيف الشيطان يصل بالإنسان من فعل المعصية إلى تكرارها واعتيادها ثم إلى الرضا بها؟ هذه وسيلة إبليس. أولا الإنسان يفعل المعصية ربما هو كاره، لكن يفعل المعصية، وهذه مرحلة عند المسلم يقع فيها كثير من الناس، نحن نقع بها، لكن اليقظة أنه يستيقظ مباشرة ولا يكرر، مثل ما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. معنهم فعلوا إيش؟ فاحشة، فعلوا فاحشة ولم يصروا على ما فعلوا. الفعل الأول الخطأ هذا الذي يقع فيه أكثر بني آدم، بل كل بني آدم يقع فيه، كل بني آدم الخطأ اللي هو الزلة، زلة الشر. هذه أيها الإخوة مرحلة، اللي هي المرحلة الأولى. المرحلة الأخطر منها أن يعتاد الإنسان الذنب مرة بعد مرة، أن يعيد، أن يكرر، أن يصر على الذنب. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين على ما فعلوا وهم يعلمون، ويل للمصرين على ما فعلوا وهم يعلمون. مصر على المعصية يكرر. الآن المرحلة الثالثة، ممكن واحد يكرر المعصية وهو أيضا كاره لها لكن بكررها، يفعلها، يعتادها. المرحلة الأخطر وهو الأخيرة أن يرضى عن المعصية. إذن فعل، اعتياد، تكرار ورضا. أخطر مرحلة الإنسان يرضى عن معصية الله، يرضى يفعل المعصية وهو راض عنها. انظروا كيف ذم الله المنافقين، ماذا قال؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يعني عصوا الله ورضوا بهذه المعصية. وهذه مرحلة سيئة جدا في المعصية، أن الإنسان يرضى عنها. الشيطان لا يترك بني آدم حتى يصلوا إلى هذه المرحلة، أنه يرضى عن السوء ويرضى عن الكبائر، يقع في الفاحشة ويرضى عنها، يعني يرى لم يقع في نفسه أي كراهية لها، أي كراهية، يفرح بالمعصية. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وإذا وصل إنسان مثل هذا فتكرر المعنى على مرتين: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. فكل من يرضى بالمعصية فقد طبع الله على قلبه، كل من يرضى بالمعصية فقد طبع الله على قلبه. ليرضى عنها يصل لمرحلة الطبع القلب. وقلنا شو يعني طبع الله على قلوبهم؟ طبع الله على قلوبهم الخير الذي خارج القلوب لا يدخل فيها، والشر الذي داخل القلوب لا يخرج منها. هذا هو الطبع والختم. وصف الله قلوب الكفار بعشرة أوصاف ذكرناها عند الآية الأولى، ذكر هذا الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه. الآية في الآية الأولى قالوا: وطبع على قلوبهم، فعل لم يسمى فاعله. هنا: وطبع الله على قلوبهم، فعل سمي فاعله، ذكر لفظ الجلالة. طبعا إذا رأيت فعلا تكليفيا مبنيا للمجهول أو لم يسمى فاعله، فعل تكليفي لم يسمى فاعله وذكر في القرآن الكريم، فاعلم أن هذا الفعل التكليفي يكون معلوما في الذهن الفاعل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. من الذي كتب؟ كتب عليكم الصيام. من الذي كتب الصيام؟ ما واحد يأتي يقول: طيب أنا بقرأ القرآن، كتب عليكم الصيام، طيب من الذي كتب عليه الصيام؟ هذا معلوم ذهنا، لأن الذي يقرأ القرآن هم أهل الإيمان، هم الذين يقرؤون القرآن، الذين يقرؤون القرآن أهل الإيمان، فيعلمون أن إنه لا يكلف أحد ولا يشرع أحد إلا الله. كتب عليكم القصاص بالقتل، من الذي كتب علينا؟ ما لم يسمى الفاعل هنا، معلوم ذهنا، الذهن يعلم أن الله هو الذي كتب علينا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. فهنا لأن التكليف موجه لأهل الإيمان وهم يعلمون ذلك، فالخطاب واضح بين لا يحتاج إلى ذكر الفاعل هنا، لا يحتاج إلى ذكر الفاعل، أي لم يسمى الفاعل هنا للعلم به، لأنه معلوم للعلم به. فلما قال وطبع على قلوبهم، أهل الإيمان يعلمون من الذي يطبع على القلوب؟ الله. هنا الآية لا، قال وطبع الله على قلوبهم، وطبع الله على قلوبهم. تسمية هنا الفاعل أبلغ من الآية الأولى، لأنه والله أعلم أن هؤلاء في هذه الآية أشد إثما من الذين وقعوا في الآية الأولى: استأذنك أولو الطول منهم وقد ذرناكم مع القاعدين، رضوا أن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه الآية وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ما هو المفسرون لا يتركون شيء لا يقفوا معه. قال لك الآية الأولى وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، الآية الثانية وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. احنا لو تأملنا ما الفرق بين الآيتين؟ الآية الأولى لم يذكر الفاعل، فعل لم يسمى فاعله، الآية الثانية ذكر الفاعل. الآية الأولى ختمت فهم لا يفقهون، الآية الثانية ختمت فهم لا يعلمون. طب ما مناسبة الآيتين؟ لماذا الأولى لا يفقهون والثانية لا يعلمون؟ قال الآية الثانية في أناس أشد من الآية الأولى، يعني هؤلاء يستأذنون وهم أغنياء ورضوا بأن يكون مع القوالب، هؤلاء اسمهم أشد وعملهم أفظع وأعظم. ولذلك ذكر هنا الفاعل ليخصص من الذي طبع على قلوبهم؟ الله. وساعة ينسب الطبع إلى الله يكون أقوى طبع على القلوب، الذي يأتي على طبع القلوب الله حكم نهائي، هو الذي طبع القلوب، قضى عليهم أنه لا يخرج من قلوبهم الكفر ولا يدخل في قلوبهم الإيمان، لا تغادر قلوبهم ذرة من الكفر، ذرة واحدة، لأن الله طبع على قلوبهم، سيبقى الكفر في داخل القلب، لا يتسرب إلى قلوبهم ذرة واحدة من الإيمان. هذا أقوى أنواع الطبع لما ذكر هنا الفاعل. ونفى الفقه هناك ونفى العلم هنا، هنا أشد، نفي العلم أشد. لماذا؟ يعني قال وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، هنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نفي العلم أشد من نفي الفقه، لأنه نفي الفقه قال هم لا يفهمون بذواتهم لكن قد يتعلمون من غيرهم، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بذواتهم، ما بفهم بذاته لكن ممكن يتعلم، ممكن، لكن هو لا يفهم، ما عنده دقة فهم. لكن هذه الآية تقول وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يعلمون، لا يفهمون بذواتهم ولا يتعلمون من غيرهم، لا يستطيع أن يصل لأدوات العلم. وقلنا احنا هناك الفقه، ما هو الفقه؟ دقة الفهم، فما عندهم دقة فهم. أما هؤلاء لا يعلمون، ما عندهم فهم أصلا، لا يستطيعوا أن يتعلموا بأنفسهم ولا من غيرهم. فعندما نفى الله تعالى الفقه عنهم هناك، نفى عنهم الفقه أنهم لا يفهمون، لكن ربما تعلموا من غيرهم. لكن لما نفى عنهم في هذه الآية قال فهم لا يعلمون، نفى عنهم الفهم ونفى عنهم أن يتعلموا من غيرهم، فنفي عنهم العلم المطلق. فذلك قال لا يفقهون في موضع ولا يعلمون في موضع آخر، وكل يناسب الموقع الذي قيلت فيه. فالآية الثانية والله تعالى أعلم في أناس أشد من الآية الأولى، الأولى قال لا يفقهون والثانية قال لا يعلمون. قال الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، هذه سمة أخرى من سمات المنافقين. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.